حرية الرأي والتعبير. اللافت هنا دكتور إبراهيم وما أثار انتباه الكثير حقيقة في مثل هذه المجتمعات استنسابي مزدوج في معاييره في أقصى حدوده، أتحدث عن الغرب، في الوقت الذي يعاقب فيه قانون فابوس جيسو الذي نسمع به دائما بالسجن، السجن لكل من يشكك ولو عبر دراسة موثقة فيلم وثائقي برقم 6 ملايين الذين قضوا في الهولوكوست، فهو لا يرى أي انتهاك أو داعي للعقاب لدى إهانة المشاعر المقدسة لمئات الملايين من البشر، بل أنه يحمي المنتهكين، يشجعهم، يقف لحمايتهم حينما يقوم بهذا العمل الدنيء. دكتور إبراهيم بأقل من دقيقة لو تفضلتم كلمة أخيرة نختم بها اللقاء، تفضل.
نعم أخي الكريم، ما طرحته أنت هو عين الصواب فيما يتعلق بالقوانين التي هم وضعوها، هم القانون الدولي المواثيق، هذه تجرم أي أعمال تتعلق بحرية الآخرين عندما يظن هو أنه سيطبق حريته بيعمل ما يشاء. لا، أنت إذا عملت فيما يتعلق بالهتك لمنظومة مقدسة وأيضا قضية مهمة جدا رمزية لهذا الشعب، دين، معتقدات، وتسخر منها حتى ولو بكتابة ولو بمكان، أما بحرق وعملية من هذه الأشياء، هذا القانون الدولي يعاقبه، بل أن صاحبه يجرم ويقضي مدة في السجن تلقاء ما يعمل، وفي بعض الدول يصل الأمر إلى الإعدام. ليست القضية مسألة عادية وسهلة، هناك مسألة ممنهجة تديرها إسرائيل، قضية يريدون الوصول بها إلى ما هو أكبر من مسألة الحرق. هناك جد قياس لنبض الأمة، هل بقيت حية؟ هل بقيت ستحمي القرآن؟ ستطبق ما يتعلق بالقرآن الواقع؟ ستمسك بالقرآن الكريم؟ هل بقيت أمة ستحافظ على مقدساتها لو فرضا اعتدي بشكل أوسع على الشعب الفلسطيني وغير ذلك؟ إذن يجب علينا أن ننتبه، يجب علينا أن نحذر، يجب علينا أن نستعد لنكون أمة أهل إلى أن تحمل القرآن بشكل صحيح.
بارك الله بكم دكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، وشكرا لكل ما تفضلتم به نصرة للقرآن الكريم جعله الله في ميزان حسناتكم. شكرا دكتور،
حياكم الله.
أهلا بحضراتكم من جديد. نعم مستمعي الكريم، على مستوى الفجوة المجتمعية الثقافية المفاهيمية ما بين دول الغرب ومجتمعاتنا الإسلامية، من الواضح أن ضرب الانتماء الديني بما يخص الأديان جميعا هو واحد من التوجهات الهادفة لمسح الهويات والانتماءات المختلفة وتعبيد الطريق طبعا أمام العولمة التي تقدس قيمة وحيدة هي المال والجنس وهذه الأمور، والذي يتحكم به فعليا الاحتياط الفيدرالي الأمريكي قضية المال. في جانب آخر، الإسلاموفوبيا الثقافية التي تجلت وتتجلى في ممارسات كإحراق نسخ من المصحف الشريف وهي عنوان ومدخل للتمييز العنصري الثقافي، أي كراهية واضطهاد حملة ثقافة إسلامية كأفراد، ولاحقا أيضا التمييز العرقي ضد من يحملون سمات عرقية ومورفولوجية تنتمي إلى المجتمعات الإسلامية، وليس بعيدا عن ذلك بالمحصلة حوادث عنف وقتل كتلك التي استهدفت شاب جزائري بالقتل على خلفية مخالفة مرورية. الرد على هذه الانتهاكات يجب أن يكون على المستوى الشعبي، السياسي، الثقافي، العلماء، القضائي، على كافة الصعد والمستويات الاقتصادي. على المستوى الشعبي كان هناك هبة قوية في بعض الدول والمجتمعات العربية والإسلامية، وهذه الاحتجاجات بالتأكيد فعالة مؤثرة على مستوى الإعلام والرأي العام، بالتالي أيضا على المستوى السياسي مع التأكيد والحرص على عدم ممارسة العنف ضد السفارات ضد أعضاء البعثات الدبلوماسية، حتى الوافدين الشرعيين والسياح الذين يحملون جنسيات الدول المعنية بحدوث الانتهاكات باعتبارهم أولئك جميعا من المستأمنين في ديار المسلمين، ويدخل في رد الفعل الشعبي المطلوب حملات المقاطعة لبضائع الدول المعنية كوسيلة ضغط على حكوماتها. لنا لقاء يتجدد بحضراتكم بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
حسينيون يا دنيا أجيبي، نداءات الحسين فقد تعينا، حسينيون لازلنا وإنا كذلك سوف نبقى ما حينا، حسينيون ربنا حسين بأن نحيا الحياة معززين، وسمنا من مآسينا دروبا لأحرار الزمان الثائرين، صنعنا من دماء الطف نصرا ومن مأساته فتحا مبينا، حسينيون ينبض في دمانا حسين الطف أو مران فينا، حسينيون صرختنا تدوي هتافا يرهب المستكبرين، حسينيون هل جهلوا حسينا أحب الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية، دمتم بخير.
أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة لسماحة السيد عادل العلوي. موضوع المحاضرة: ما هو العرفان؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى.
ما هو العرفان؟ احنا عندنا بالحوزة أربع علوم متداولة. الحوزويون يبحثون عن أربع علوم، علوم دائما تبحث في حوزاتنا العلمية. هاي لا بس من باب أضف إلى معلوماتك، عندنا الفلسفة، وعندنا علم الأخلاق، وعندنا العلم بما هو علم، وعندنا العرفان. يعني عندنا عالم، عندنا فيلسوف، عندنا أستاذ أخلاق، معلم أخلاق، وعندنا عارف بالله. شنو ذول الفرق بيناتهم؟ من العارف؟ العرفاء. عرفاء من هم ذول العرفاء؟ ومن العلماء؟ ومن الحكماء؟ ومن علماء الأخلاق؟ ذول شنو بحثهم؟ شنو بجنطتهم؟ في سلتهم؟ إيش جايبين الجماعة حتى نتبعهم ونشتري من متاعهم؟ ما هو متاعهم؟ نعرف هذول الأربع الأشخاص. فيلسوف، فيلسوف أصلها كلمة يونانية مأخوذة من كلمتين، فيلا وسوف. فيلا يعني محب، سوف يعني حكمة، فيلسوف يعني محب الحكمة، في مقابلة السوفسطائية الذي ما عندهم حكمة. فعندنا فيلسوف يعني يحب الحكمة. عندنا العالم، العالم من؟ يعني من يكسب العلم، المعلومات الخارجية يكسبها في ذهنه فيكون عالما، لأن العلم انطباع صورة الشيء في الذهن، فتنطبع المعلومات في ذهنه فيصير عالم. عالم كيمياء، عالم فيزياء، عالم فقه، عالم العلوم اللي عندنا، علوم جامعية وعلوم أكاديمية وعلوم حوزوية، فيكون عالما. عندنا عارف، العارف شو يسوي؟ عندنا معلم الأخلاق. معلم الأخلاق شنو؟ الآن بحثنا اليوم أخلاقي وبحث عرفاني، فإحنا لازم نعرف هاي المدرسة، المدرسة الأخلاقية والمدرسة العرفانية. المدرسة الأخلاقية والمدرسة العرفانية شنو الفرق بيناتهم؟ خلاصة وإجمالا فقط إشارات، الفيلسوف يقول لك أنا أبحث عن الوجود وعن الموجود بما هو موجود وأكشف لك حقيقته. ليش؟ لأنه الإنسان عنده خيالات، تخيلات، عنده أوهام، عنده شبهات، عنده شكوك، الإنسان مبتلى فيتوهم مثلا ما ليس بحقيقة حقيقة. أفرض سرداب أظلم، قل له للشاب أطب هذا السرداب، يقول لك أخاف. ليش؟ يقول لك أخاف، ما أدري، هذا السرداب يخوف، أخاف بجن، مع أنه ماكو شيء. تعلق الضوء، قل له هسه أطب، يقول لك هسه أطب، يدخل في السرداب الأظلم هذا. ليش؟ لأن هذا عنده وهم. فالفيلسوف يأتي ويتغلب على هذه الأوهام. جرب جرب. ليش هذول اللي يلعبون على الحبل يمشون على الحبل؟ ليش يمشي على الحبل؟ لأنه تغلب على وهمه. احنا إذا عندنا مثلا افرض صاف طابوق جدار، صاف واحد طابوق، إذا بالأرض نمشي عليه يا ترى نقع يمين ويسار؟ لا، نمشي على طابوق مسافة. هاي الطابوقة خلنا نصعدها فد متر، كلها امشي عليها شوفها يتوطح. ليش؟ لأنه يقول لك ليكون أوقع، بس يقول ليكون أوقع، هذا يسموه علم الوهم، يتغلب على العلم الحقيقي. العلم الحقيقي ما يوقع، لأنه هذا الصاف طابوق بمقدار القدم، فيقدر أنه يمشي على هذا، لو كان على الأرض لمشى، لكن بما أنه صعد متر، هذا هسه صعد فد 3 أمتار، قل له امشي على هذا الحائط، يقول لك ما امشي، بس يمشي قدمين يوقع، اما يمين واما يسار، يتغلب الوهم على الحقيقه. فالفيلسوف ياتي لكي يكشف الاوهام عن الحقائق في كل الكون، في كل الموجود. كل شيء موجود الفيلسوف يبحث عنه. العالم شو يسوي؟ العالم يقول لك أنا ما أبحث عن الموجود كلا، أنا ما أعلم بالموجود، أنا أبحث عن هذا الإناء بماء، أقول لك هذا الإناء فيه ماء، أبحث عن قضية جزئية، هاي يسموها قضية جزئية. الفيلسوف يبحث عن الماء بما هو ماء. ما هو الماء؟ سائل، حقيقة بارد، لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له، ماء الحياة. لذا كل شيء في الحياة فيه لون وطعم ورائحة، لكن هذا ليس فيه كل شيء، لأنه هذا هو الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فيلسوف يبحث عن حياته. أما العالم يقول لك أنا ما أعرف، أنا أبحث عن هذا الماء. الفيلسوف يبحث عن الشجرة بصورة عامة، بصورة كلية. العالم يقول لك أبحث عن هذه الشجرة الخارجية، يسموها قضية جزئية وقضية كلية. الفيلسوف يبحث عن قضايا كلية، ولكن العالم يبحث عن قضية جزئية. أما العارف، الفرق بين الفيلسوف والعارف، هاي نقطة مهمة، نارح بين العرفان والفلسفة. الفرق بين الفيلسوف، الفيلسوف يقول لك شوف عيني، أنا لمن أحكي لك أعطيك برهان عقلي، نحن أبناء الدليل، أينما ما لنا ميل، أعطيك برهان عقلي صغرى وكبرى ونتيجة. لذا لما أتكلم معك أتكلم بالعقل، أنا فقط أتكلم بالعقل. العارف يقول لك أنا أتكلم بالحقيقة أيضا. الفيلسوف يبحث عن الحقيقة، العالم يبحث عن الحقيقة، المتكلم في علم الكلام يبحث عن الحقيقة، العارف يبحث عن الحقيقة، كلهم ذولا يدورون حقيقة، لأن البشر كله يبحث عن حقيقته، يبحث عن حقيقة الكون. الحقيقة هو الله جل جلاله، فكل بشر في فطرته يبحث عن الحقيقة. يقول لك راوين الحقيقة شنو؟ ابدأ من حياتك الشخصية، أطرافك، أسرتك، أولادك، زوجتك، حقيقتها، حقيقة أولادك، إلى أن توصل إلى جيرانك، إلى مدرستك، إلى سوقك، إلى معاملتك، وهكذا تبحث دائما بفطرتك عن الحقيقة، وتحب الحقيقة، وتفر من الباطل. الحقيقة مأخوذ من الحق، مصدر وصفة مشبهة من حق يحق حقيق، والمؤنث ما له حقيقة، طبعا تاء ليس تاء التأنيث، تاء المصدرية. فحقيقة يعني حق، الإنسان يبحث عن الحق، فالفيلسوف يبحث عن الحق، لكن يقول لك أنا أعطيك الحق بدليل عقل، أحشي لك بالعقل. العارف يقول لك العقل ناقص، لا تعتمد على عقلك. ليش؟ يقول لك العقل ناقص لأنه شوف الفلاسفة، عندنا الفلاسفة ثلاث طوائف فلسفة، المشائين والإشراقين والرواقين، هذول اختلاف بيناتهم. المشاء يقول لك الإصالة للوجود، الإشراق يقول لك لا، الإصالة للماهية. هذا شلون عقل اللي يختلفون به؟ إذن على عقلك لا تعتمد. على من أعتمد؟ يقول اعتمد على قلبك، ارجع إلى قلبك. القلب مرآة للحقائق، الحقائق كلها تنطبع في قلبك. إذا تريد تعرف الحقيقة صيقل قلبك، هذب نفسك، عند ذلك تنكشف الحقيقة. قصة جميلة، اسكندر ذو القرنين، لأنه هذا النزاع بين الفلاسفة والعرفاء من يوم الأول، من آلاف السنين، الفلاسفة يحجون على العرفاء والعرفاء يتكلمون ضد الفلاسفة. الفلاسفة يقول أنتم ما عندكم عقل، والعرفاء يقول أنتم ما عندكم قلب، فواحد يضرب الثاني. فلذا اسكندر أراد أن يكشف الحقيقة بينهما، جمعهم قال لهم راح أعطيكم جدار، جدار للفلاسفة وجدار للعرفاء، وأخلي بيناتكم ستار، بعد سنة آتي وأكشف، أرفع الستار لأرى ما عندكم، أنتوا الفلاسفة إيش عندكم وأنتوا العرفاء إيش عندكم. أردفت من قضية شو هالنزاع بيناتكم؟ قالوا قبول، ما يخالف. مولانا ورا سنة إجا، رفع أول شاف جدار الفلاسفة، رأى في جدار الفلاسفة الرأس من كل ما في هذا الكون، كل واحد رسم ناطيلة، مثلا طير يتحدث عن الطيور، شجرة يتحدث عن الأشجار، سمكة عن الأسماك، بحر عن الأبقار، البحار وهكذا. قال ما هذا؟ قال نحن نبحث عن هذه الموجودات ونعطيك حقيقة هذه الموجودات. قال جيد جزاكم الله خير، نعم ما تصنعون انتم الفلاسفة تبينون الحقيقة. لما رأى إلى جدار العرفاء قال انتم شو تسوون؟ شاف كل الصورة اللي موجودة على جدار الفلاسفة وجد على جدارهم بالضبط، كل فرق ماكو، طابق النعل بالنعل والقدة بالقدة. قال شويتوا؟ قال شوف احنا مرسمنا كل شيء، ما نحتاج نجيب لك دليل ورسم نرسم لك، احنا يكفي انه هذا السنة كاملة سيقلنا هذا الحائط هذا الجدار، سيقلنا اتعبنا عليه، سيقلنا الى ان جعلناه مثل المرآة. فلما صار مثل المرآة كل هذا حكي الفلاسفة عندنا موجود، لانه الحقائق انطبعت في قلوبنا، فيسموه كشف، اهل كشف العرفاء، اهل كشف واهل قلب بالمكاشفة يكشفون الحقائق. فلما يقال عرفاء عرفان يعني انه انا اكشف لك الحقيقة بقلبي، افتح لك كتاب قلبي واتحدث عن ما في قلبي، هذا العارف هكذا. ما هو برهانك؟ ما هو دليلك؟ يقول لك الاستدلال والبرهان أرجلهم كلها أعواد خشبية تنكسر، لا تعتمد عليها، لا تسألني عقل، عقل ما الفلاسفة ما الحكماء، روح لديك المدرسة، احنا مدرستنا مدرسة قلوب تهذيب نفوس. فهذا هو الفرق بين الفلسفة والعرفان، والعلم والفلسفة والعرفان. العلم قلنا يتحدث عن الجزئيات، ولكن الفلسفة والعرفان عن الكليات. لكن الفرق بينهم أنه الفلسفة عن الكليات بالاستدلال العقلي، ولكن العرفاء بالشهود القلبي. هذا هو الفرق إجمالا بين الفلسفة والعرفان. طبعا العرفان عندنا على نحوين، عرفان نظري وعرفان عملي. فما عند الناس الآن إنما هو عرفان نظري. هذا العرفان النظري عند السنة موجود، عند الشيعة أيضا موجود، ومدارس عديدة، هو نفس مدرسة العرفان بمدارس عديدة، لأنه كل واحد شكل يفكر وكل كل واحد شكل يريد أن يهذب نفسه ويصيقل قلبه. هم العرفاء فيما بينهم أيضا عندهم مدارس مختلفة. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، واجعلنا من خلص شيعتهم وأنصارهم. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، أمراضنا مرضانا به مشفية، أوطاننا به محمية، جيوشنا به منصورة، دعانا به مستجابة. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، شهداء الإسلام، شهداء كربلاء والنجف والعراق، أخيرا شهدائنا. اللهم ارحمهم على أرواحهم، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين. ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
يا نفس مهلا لا تعودي، يا نفس مهلا لا تعودي، لأي ذنب لا تعودي، يا نفس لا تعصي الإله، يا يا نفس لا تعصي الإله وحاذري يوم الوعيد. يوم
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسرون يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال، اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحم. من تعالى إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الخامسة والخمسون بعد المئة من سورة البقرة، تحدثنا عنها في الليالي الماضية وقلنا أن القرآن الكريم في هذه الآية المباركة يربي المؤمنين العاملين المجاهدين تربية واقعية، حيث يضعهم وجها لوجه أمام العقبات وأمام المصاعب من أجل أن يعبئ أرواحهم ويعبئ طاقاتهم. فالقرآن الكريم منذ أول يوم يدعو المؤمنين إلى الصبر وإلى المصابرة وإلى تحمل الآلام في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن قلنا أن آيات الصبر ومفهوم الصبر في الحقيقة قد فقد نكهته أو فقد أصالته الإسلامية، ولهذا قلنا الشهيد محمد باقر الصدر يدعو إلى أن نضع المفاهيم القرآنية الأصيلة في نصابها الحقيقي الذي أراد الله سبحانه وتعالى منه أن يكون. فمفهوم الصبر عندما نستقرأ الآيات المباركة كما ذكرنا بالأمس نجد أن هناك ساحتين أساسيتين ذكرهما القرآن الكريم، يذكر فيها الصبر وضرورة الصبر والتواصي بالصبر والمصابرة. الساحة الأولى كما قلنا هي ساحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ساحة التغيير الاجتماعي، تغيير الناس بالإسلام ودعوة الناس إلى الإسلام من أجل أن يكون الإسلام هو المنهج السائد في الحياة. هذه الساحة الأولى. أما الساحة الثانية التي يتوفر فيها الصبر في القرآن الكريم هي ساحة الحرب والقتال وميدان المقارعة والنزال مع أعداء الإسلام. والساحة الأولى كما ذكرنا بالأمس فيها عشرات الآيات المباركة التي تدعو المؤمنين العاملين الداعين إلى الله، تدعوهم إلى الصبر على مضض الحياة وإلى ما يواجهونه من عقبات ومعاناة وآلام وسخرية واستهزاء وتعذيب، أي يثبتوا في ساحة المواجهة مهما كانت المعاناة. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. انظر إلى هذا النداء القرآني الجميل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الذي الصابر الذي بلغ القمة في الصبر، ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، هذا الصابر العظيم مع ذلك القرآن الكريم يدعوه إلى الصبر، وهي بالحقيقة دعوة إلى رسول الله ودعوة لنا، دعوة للمؤمنين جميعا أن يصبروا كما صبر أولي العزم من الرسل. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ماذا عمل صاحب الحوت؟ من هو صاحب الحوت؟ يعني القرآن الكريم يريد أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي هو خطاب ونداء للمؤمنين الداعين إلى الله العاملين في سبيل الله وهم يواجهون الآلام في ساحة المواجهة، يقول فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. صاحب الحوت هو يونس عليه السلام عندما هرب من قومه. يونس عليه السلام بقي سنوات طويلة وعديدة مع قومه، واجه ألوان السخرية والاستهزاء وتحمل العقبات والمعاناة، ولكن بعد ذلك خرج من ساحة المجتمع هاربا مغاضبا كما يعبر القرآن الكريم في سورة الأنبياء، وذا النون إذ ذهب مغاضبا. النون يعني الحوت، وذا النون يعني صاحب الحوت. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه في سورة الأنبياء. أما في سورة الصافات يركز القرآن الكريم على هروب يونس عليه السلام، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني الذي فيه أناس كثير وفيه بضائع كثيرة، إذ أبق إلى الفلك، أبق يعني هرب، هروب العبد من مولاه يسمى بالإباق، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم يعني قارع فكان من المدحضين من الخاسرين في هذه القرعة، فالتقمه الحوت وهو مليم. عندما ألقي هذه القصة المشهورة، جاءت حوت وألقي يونس عليه السلام من أجل أن تنشغل به الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم يعني مستحق للوم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. القرآن الكريم يقول لو لم يكن يونس عليه السلام مجاهدا نبيا صابرا صالحا قضى سنوات في مواجهة القوم وتحمل الآلام والمعاناة، لو لم يكن هذا عطاؤه لبقي إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة يبقى كعقوبة له على هروبه في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. لماذا يركز القرآن الكريم على هروب هذا النبي العظيم يونس عليه السلام؟ ولهذا يخاطب القرآن الرسول الكريم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. يجب عليك أن تثبت في ساحة المواجهة، مهما كانت الآلام ومهما كانت العقبات ومهما كان الاستهزاء والسخرية، مجنون كذاب معلم مجنون به جنة إلى ما آخره، به جنة إلى ما آخره من الاتهامات الكبيرة التي كان يواجهها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. إذن الصبر نحتاجه في ساحة المواجهة وفي ساحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن نصبر على الآلام ونصبر على المعاناة ونصبر على التكذيب ونصبر على كذلك التعذيب، لأن الطغاة لا يسكتون عندما يتحرك المؤمنون في ساحة المواجهة. هذه الساحة الأولى التي فيها، والمورد الأول الذي جاء فيه الصبر. هناك الساحة الثانية جاءت فيها الآيات المباركة وهي تحتاج إلى الصبر، وهي ساحة القتال والحرب والمواجهة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إنه صبر في ساحة القتال. الصبر ليس كما ذكرنا سابقا كما يعرفه بعض الناس بأنه الاستكانة واللاأبالية وعيش الانعزال عن الحياة، هذا ليس صبر، هذا هو انعزال وهروب من الحياة. أما الصبر هو أن تثبت في ساحة الصراع وتثبت في ميدان المواجهة مهما كانت المحن ومهما كانت العقبات. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. انظر إلى هذه الآية المباركة، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني الصابرين على الجهاد، الصابرين الذين يقفون بوجه العدو وبوجه السلطان والحاكم الجائر وبوجه الطاغوت، يرفضون الطغيان بصبر وثبات. فالصبر ليس انعزال عن الساحة، بالعكس الصبر هو حضور دائم في ساحة القتال وساحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انظر إنهم يطلبون الصبر وهم في ميدان المعركة وفي ساحة القتال والنزال وفي ميدان الجهاد. هذا هو الصبر القرآني الذي أراده منا القرآن الكريم، أن نكون في وسط المعركة وفي وسط الساحة الميدان المعركة وندعو بالصبر. ربنا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، هذا أولا، وثانيا وثبت أقدامنا، وثالثا وانصرنا على القوم الكافرين. انظر هؤلاء لم يطلبوا النصر إلا بعد أن طلبوا الصبر، لأن الصبر هو مفتاح النصر. الله سبحانه وتعالى حتى في الإمداد الغيبي والنصر الغيبي للمؤمنين القرآن الكريم شرط لهم الصبر. الصبر هو الشرط الأول من شروط النصر. حتى الملائكة تنزل على الصابرين ولا تنزل على الهاربين الكسالى، ولهذا القرآن الكريم بعد معركة بدر القرآن يقول بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. انظر إلى التعبير الجميل، القرآن الكريم ربط الإمداد الإلهي بالجهد البشري، بجهد الإنسان، بحركة الإنسان. الإنسان عندما يتحرك ويصبر على هذه الحركة ويتحمل الآلام والمعاناة يأتي المدد الإلهي الغيبي. فالغيب هو بالحقيقة يأتي ويسدد العاملين الصابرين في ساحة المواجهة. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000، ليس ب3,000 كما في بدر، وإنما ب5,000 من الملائكة مسومين. إذن الصبر هو في ساحة المعاناة وفي ساحة المواجهة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، بشر الصابرين بالمعية الإلهية، وبشر الصابرين بالنصر المؤزر والمعين.